بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: قيل لأنس رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الثوم؟ فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم المتعلق ب المساجد وأن من آدابها وأحكامها عدم دخول من أكل ثوما أو بصلا فيها، سواء وجد فيها مصلون أو في حين ما فيها مصلون، كأن يكون يدخل يقرأ فلا يقربها أحد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إن لم يوجد فيها مصلون فيوجد فيها من يتأذى بتلك الرائحة. هذا بخصوص الأكل، أكل هاتين البقلتين غير مطبوختين، أما بعد الطبخ فإنها تموت رائحتها ولا يكون لها أثر، فليمتهما طبخا حيث ما يتأذى ما تنبعث منها رائحة من أكلها. وكذا من أدخل مثلا حزمة بصل في يده المسجد أو في كيس لا يشمله هذا، لأنها عبارة عن شيء من الخضار لا رائحة لها، كما هي الرائحة المعروفة في شأن من أكلها من أكلها، فإنها تجتمع رائحة البصل والثوم الفواحة الشديدة مع بعض بخار الفم، فينبعث من أثر ذلك ما يؤذي من يشم تلك الرائحة. قال: واختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم، أي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البصل والكراث، أداها واحد كلها متقاربة في الرائحة وإن كان الثوم أشد. قال بعض أصحابهم: محرم عليه، والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة التنزيه، ليست محرمة لعموم لا لعموم قوله لا في جواب لا لما قالوا أحرام هي، في جواب قوله أحرام هو قال لا، لكني أناجي من تناجي من لا تناجي. ومن قال بالأول يقول مع الحديث ليس بحرام في حقكم، الصواب لا في حقه ولا في حقنا، ليس بحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلها لأنه يناجي من لا نناجي، فإذن هذا هو الجواب. قال العلماء في هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل ما يأكل ويشرب فضله ليواسي به من بعده. حرام هو حديث أبي أيوب بعث بفضله إلى قال رضي الله عنه أن جاء سلم عن أبي أيوب قال: كان رسول الله إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألت أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، إني أكرهه ما كرهت أكره، قال فإني أكره ما كرهت. وبوب في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث الني، وساق حديث ابن عمر من أكل من هذه الشجرة ثوم فلا يقربن مسجدنا، ما أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يغشانا في مساجدنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات بقع من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. من أكل من هذه، حديث أنس الآخر والذي قرأناه أناجي من لا تناجي حديث جابر، ولي حديث أنس من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. الثوم بضم الثاء المثلثة ويقال فوم على الصحيح من بقلها وفومها وعدسها، فبعضهم يفرق يظن فرقا بين الفوم والثوم، والصواب هو أنه واحد، وأن المقصود بالفوم هو الثوم لما نسميه نحن بالثوم من الثوم. وحتى في الحديث قال له الفوم والثوم يدل على إباحة أكل الثوم، لأن قوله من أكل لفظ إباحة يعني أن من أباحه أباح أكله، من أكل معنى فإنما منعه عن إتيان المساجد وعن إتيان اجتماع مجامع الناس من قوله فلا يقربن، هذا خاص بالمساجد وكذلك يشمل يعني على وجه الخصوص ويشمل مجامع الناس حتى لو كانوا في غير مسجد، فإن الأذى حاصل لا يجوز لك إذاء المسلم. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبينا، وسواء في ذلك الثوم أو غير ذلك من الروائح التي تنبعث وهو يعلم أنه له رأي فلا، لا يفعل ذلك، لا يتسبب في إيذاء المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من استعمال السواك وتنظيف الفم، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ثم علم أن السواك يعني حسنه وجماله في بدايته حال طراوته ورطوبته، أما بعد ذلك عبارة عن شيء منظف للفم لكن تنظيف ضعيف، فهو وإن أزال بعضا تبقى أشياء. وكم ترى من الناس في سن مبكر يعالج أسنانه، والسبب في ذلك عدم العناية بالأسنان من الطفولة، فتجد الأم مثلا ما تروض أولادها على استعمال المنظفات للفم للأولاد، فيأكل الحلوى الصبي ويأكل كذا ونام ولا يدري إلا وقد تسوست أسنانه وصار فيها يعني عدة يعني الأتعاب في سن مبكر. فإذا اعتني بنظافتها كان ذلك صحيا وتعبديا، وكان ذلك أيضا أدبيا صحيا، العناية بتنظيف الفم والأسنان يدخل في باب الطب والصحة ويدخل في باب الأدب والنظافة والحفاظ على الروائح الطيبة، ويدخل في باب التعبد لله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويدخل في باب الجمال والهيئة إن الله جميل يحب الجمال، ما المكلف إلى أن تذهب إلى أسنانك تعبيها شمة حتى تصير سوداء ما يبلغ من السن كذا وكذا إلا وقد صارت أسنانه سوداء مسودة مسودة، مهما استعمل من المنظفات ما تزول تلك ذلك السواد فيها، من جمالها أنها ما تسود. قال الحافظ رحمه الله في هذه الأحاديث بيان جواز أكل الثوم والبصل والكراث، إلا أن من أكلها يكره له حضور المسجد حضور المسجد، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناها من البقول الكريهة الرائحة كالفجل. الفجل عند تجشيه رائحة، إذا تجشيه ما هو فقط أن من أكله يعني كل الناس يمنع منه، إذا كان يستعمل بعده ما يزيل ذلك الجشاء كالخل مثلا أو العسل أو شيء من ذلك، إذا قيل في هذا أو بعض الذي يرى أنه يزيل ذلك الجشاء ممكن يصلي، ولا ما تنبعث رائحة إلا عند التجشي. وأيضا ألحق الفقهاء بذلك المجالس بالمساجد، ولا يلزم أن يكون مجلسا حافلا ولو مع واحد، ولا يلزم أن يكون أيضا مع واحد يعني أجنبي حتى ولو مع أهله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كيف لو وجدت منها ريح ثوم ربما انقبض قلبك من الروائح الكريهة، وهي كذلك إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن أكل ثوما لعلة للتداوي فقد جاء عند الجامع الصحيح، الجامع الصحيح في التخلف عن الجماعة، كلام الجماعة جلد ثاني ما يتعلق بالجماعة، في من أكل يكون عذر له عن الجماعة إذا كان للتداوي، كما جاء في قصة المغيرة أنه أكل ثوما فأتى المسجد فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال ادخل يدك، أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلها إلى ألم في إبطه، أنه يتداوى بالثوم من ذلك الألم أو الورم أو شيء من ذلك، فمعناه أنه إذا أكل ذلك يبقى في بيته. وممكن أن يأكل هذه البقرة في المساء ثم يستعمل منظفات وفي الصباح وغير ذلك. ويذكرون مما يزيل، يذكرون مما يزيل رائحتها أو يخففها القهوة التي لها شدة رائحة، لا سيما تلك القهوة السوداء والتمر والعسل، يعني أكثر من ذلك مرة بعد مرة، والبقدونس وكذلك النعنع والأشياء التي لها روائح، هذه كلها مخففات للرائحة. فإن أكثر الإنسان من مأكولات ما فيها هذه ربما زالت، وإن كان عبارة عن يسير تبقى الرائحة، رائحة الثوم شديدة يبقى أثارها. وهكذا أيضا في بعض الحافية بعض أنواع من الخل، اسمه هذا نعم الخل، اذكروا أن الخل يزيل رائحة الثوم المضمضة به، إلا أنه شديد مضمضة به مثلا لشدة حموضته ربما يعني في المضمضة به يعني فيه حموضة شديدة، وإلا فمما ذكروا في كتب الطب أنه يزيل رائحة الثوم ويخففها شيئا ماء الورد، المضمضة بماء الورد لرائحته الطيبة. وذكروا من فوائد ماء الورد أنه يقوي اللثة، والذي يستعمل السواك كثيرا ولا سيما مع المعجون في مع كل صلاة وبعد كل طعام وما كان من ذلك تنظف أسنان وتضعف لثته، يحصل ضعف ركة في اللثة فيحتاج إلى شيء من بعض العلاجات للثة لتقوية اللثة حتى لا تتقلص كثيرا عن الأسنان، فإن قوة اللثة جيد للأسنان ما تبقى تتراقل. قال واختلف في الكراهية، فالجمهور على التنزيه وعن الظاهرية التحريم، وأغرب عياض فنقل عن أهل الظاهر تحريم تناول هذه الأشياء مطلقا لأنها تمنع حضور الجماعة، والجماعة فرض عين أي على الرجل، ولكن صرح ابن حزم بالجواز ثم يحرم على من تعاطى ذلك حضور المسجد بالجواز لأكل جواز أكلها إلا للجماعة أو لمخالطة الناس أو مخالطة ما حتى لو كان في البيت بعض مخالطة الناس، ولكن صرح ابن حزم بالجواز ثم يحرم على من تعاطى ذلك حضور المسجد وهو أعلم بمذهبه من غيره. حاصل أنها الكراهة الشديدة، أذية المسلمين ما تجوز، لكن هذه كراهة شديدة، ومن تعمد ذلك للأذية فهو آثم للأدلة المعروفة في النهي عن إذى المسلم، فإن ذلك في حقه حرام. لا تؤذي المسلمون والمسلمين لا تعيروهم، نهى رسول الله عن إيذاء المسلم. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن أو شجرة نحاها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين، هذا من أسباب دخول الجنة كف الأذى شتى أنواعه حتى برائحة الثوم والبصل. فالقول بتحريم الأذية هو قول واضح، وبأي شيء كانت الأذية تعمد ذلك لا يجوز. أما الخطأ ربما تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، آكل الثوم والبصل لعلة لمرض لتداوي يبقى في بيته لا يحضر الجماعة يؤذي الناس حتى تزول تلك الرائحة، ولا يجوز له أن يتعمد ترك الجماعة بحيلة أكل الثوم والبصل لغير عذر مرض. صلاة الجماعة واجبة. وهاتان البقلتان صيدلية، والكراث أيضا مفيد باعتبار أنه مما يدر اللبن عند الرضع، وذكروا فيه فوائد لكن فوائده ما هي كالثوم والبصل، فيذكرون أن الثوم والبصل صيدلية أدوية كثيرة، إلا أن البصل يصدع كثرته سبب الصداع والغشيان على البصر والنسيان، كثرته يسبب النسيان. وكثرة الثوم أيضا وكذلك ينتن الفم، وكثرة الثوم يعني كلها كل هذه الكثرة فيها ما هي بذاك، لكن الثوم أقل ضررا في النسيان وفيما كان من ذلك من البصل، هذا حسب ما يذكرون مثلا في المعتمد وزاد المعاد، ما أدري انظرنا كتاب الطب كذا يقول الثوم والبصل المجلد الرابع يذكرون مثلا في معناه ما يتعلق به، وإلا في المعتمد وأمثاله يذكرون ما له وما عليه. ما خلاصة هذا الدرس؟ إذا أكله للتداوي به له عذر أن يتخلف عن الجماعة للتداوي، أما إذا أكله لحيلة التخلف عن الجماعة لا يجوز. وأيضا الأصل في الثوم والبصل حل وهو حلال ما هو حرام، ولكنه مكروه كراهة شديدة إلا إذا تعمد الإنسان إذا الناس عدم بها فيحرم عليه، لأن إذا الناس محرم. انظر بصل قوي المعدة ويهيج الباءة ويفتق الشهوة ويدفع ريح السموم، ينفع من تغير المياه، قالوا إذا قدمت إلى بلد تخشى اختلاف الأجواء وتغير المياه عليك يسمى اختلاف، تأكل من بصلها بصل ذلك البلد فيتأقلم مع البلد مع الجو ويقوي المعدة ويهيج الباء ويزيد في المني ويحسن اللون ويقطع البلغم ويجلو المعدة وبزره يذهب البهق ويدلك به، وله زيت أيضا زيت البصل وزيت الثوم حول داء الثعلب فينفع جدا، وهو بالملح يقلع الثآليل وإذا شمه من شرب دواء مسهل منعه من القيء والغثيان، والليمون كذلك، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالا يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين والمطبوخ منه كثير الغذاء، ينفع من اليرقان والسعال وخشونة الصدر ويدر البول ويلين الطبخ طبع، وينفع من عضة الكلب 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 أو الكلب غير الكلب إذا نطل عليها ماءه بملح وسذاب وسذاب وإذا احتمل فتح أفواه البواسير وضرره، يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد رياحا ويظلم البصر، وكثرة أكله تورث النسيان ويفسد العقل ويغير رائحة الفم والنكهة ويؤذي الجليس والملائكة، وإماتة الطبخ أن تذهب بهذه المضرات منه، من أكل أمر آكله أن يميتهما طبخا ويذهب رائحتهم. نعم. وأما الثوم قال قريب من البصل في الحديث من أكلهما أن يميتهما طبخا، وهو يسخن تسخينا قويا ويجفف تجفيفا بالغا نافع للمبرودين ولمن مزاجه بلغمي ولمن أشرف على الوقوع في الفالج وهو مجفف للمني، يعني عكس البصل عكس البصل ذاك يعني يكثر المني هذا يجفف، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، هاضم للطعام، قاطع للعطش، مطلق للبطن، مدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق. وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات، دق الفوم وتضع له مكان اللسعة أو على لسع العقارب نفعها وجذب السموم منها نسبيا، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ منتفخ إذا أكل منه، ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه والسعال المزمن، ويؤكل نيا ومطبوخا ومشوية، مشوية يعني النار، وينفع من وجع الصدر والبرد، ويخرج العلق من الحلق. وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه. إن دق يعني بعضهم يستعمل الزر والثوم أيضا كذلك، هذا المفعول له. وأخذ مع العسل أخرج البلغم والدواء، وإذا طلي بالعسل البهك نفع. ومن مضاره أن يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر والباءة، البصل يقوي الباءة هذا يضعفها، ويعطش ويهيج الصفراء ويعطش، ويجفف رائحة الفم ويذهب رائحته أن يمضغ عليه ورق السذاب، نسميه بعضهم يقول شذاب بالشاء وبعضهم السذاب، يباع في الأسواق. انتهى المقصود، وإلى هنا بارك الله فيكم.